بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الأول من شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه على نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخامس من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 104
ذي القعدة الصواب فيها الفتح ذي القعدة نعم شهر ذي القعدة أصلح
وكان هذا المجلس في ليلة الخامس من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 104
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وفين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. فنستهل هذا الشرح الذي نسأل الله أن يكون موفقا مباركا نافعا بتوفيق الله لهذا المتن والكتاب الجليل العظيم الفائدة في هذا العلم وعلم مصطلح الحديث وهو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. ونبدأ بترجمة يسيرة للحافظ ابن حجر رحمه الله فنقول اسمه أحمد ابن علي ابن محمد نعم أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد الكناني العسقلاني وقيل إن في أسمائه أو في أسماء أجداده أحمدين نقل هذا أو ذكر هذا السخاوي في ترجمته للحافظ الترجمة الحافلة التي تسمى بجواهر الدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر والتي طبعت في 3 مجلدات والتي طبعت في 3 مجلدات والتراجم التي ترجم بها للحافظ أشهرها ثلاثة. أولها ترجمة الحافظ لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، حيث ترجم لنفسه، حيث ترجم نفسه وترجم لنفسه في الترجمة 23 من كتاب رفع الإصر. وسبب هذا أن الحافظ تولى القضاء بمصر كما يأتي. نعم. والترجمة الثانية وأيضا مما ترجم به الحافظ لنفسه، وهي ترجمة حافلة داخل ضمن فترة تاريخية أرخ لها الحافظ في كتابه إنباء الغمر بأنباء العمر، إنباء الغمر بأنباء العمر، وكتاب كبير طبع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر في 4 مجلدات كبيرة. الترجمة الثالثة هي ترجمة الحافظ السخاوي تلميذه، نعم، ترجمة الحافظ السخاوي تلميذه، تلميذ الحافظ ابن حجر، واسمه محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، نعم، ومن أجل تلامذة الحافظ ابن حجر، والتي تسمى نعم بالجواهر والضرر. وسأخذ مقتطفات يسيرة مختصرة من ترجمة الحافظ لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر. وقبل أن نذكر هذا نقول إن كنية الحافظ أبو الفضل، اشتهر بهذا، اشتهر بهذه الكنية، ولقبه شهاب الدين، وكما قال السخاوي في الجواهر: التلقيب بالإضافة إلى الدين، يعني يقال شهاب الدين، حسام الدين، نور الدين إلى آخره، هذه إنما حدث في أول دولة الترك ببغداد الذين طرأوا على الديلم. ونسبة الحافظ نسبته الكناني العسقلاني، الكناني نسبة إلى قبيلة، وكما قال السخاوي: وكان أصلهم من عسقلان، وهي مدينة بساحل الشام في فلسطين، فنقلهم صلاح الدين الأيوبي لما خربها، حيث إن صلاح الدين رحمه الله لما دخل الشام وعرف أن هذه المدينة في الغالب تقع في أيدي الإفرنج، كلما أخذها المسلمون ضعف أهلها عن الدفاع عنها وأخذها الإفرنج منهم، فاستشار من استشار وقرر أن يخربها حتى لا يمكن الإفرنج منها، ونقل أو نقل أهلها إلى هذه إلى هذا المكان الذي هو عسقلان، وأصلهم هم من قبيلة الكناني. وأما ترجمة الحافظ في رفع الإصر، قال الحافظ رحمه الله عن نفسه ويترجم لنفسه كأنه يترجم لرجل غريب، يعني يذكر نفسه بصيغة صيغة الغائب، كأنه لا يترجم، كأنه يترجم شخص آخر. فقال رحمه الله: ولد في شعبان في سنة 73، ومات أبوه في رجب سنة 77، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، فنشأ يتيما بغير أب ولا أم. رحمه الله. وتهيأ له أن يصلي بالناس صلاة التراويح في سنة 85 و700، وقد أكمل 12 سنة. هذا يدل على النبوغ الذي نبه به الحافظ بالصغر رغم أنه كان يتيما رحمه الله. وكان وصيه أي الذي تولى رعايته بعد والديه هو الرئيس الشهير زكي الدين أبو بكر نور الدين علي الخروبي، وكبير التجار بمصر في ذاك الوقت. وذكر الحافظ بعد ذلك شيئا مما مر به في أول مراحل الطلب إلى أن قال: ثم اجتمع أي الحافظ ابن حجر بحافظ العصر زين الدين العراقي، ويعد أكبر حفاظ عصره في الحديث، زين الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي المصري رحمه الله، وذلك في شهر رمضان سنة 96 هنا أي بعد 700، فلازمه 10 أعوام. وحبب إليه فن الحديث، فمن سلخت تلك السنة حتى خرج أي الحافظ ابن حجر لشيخه مسند القاهرة أبي إسحاق التنوخي 100 العشاريات، هذه مجموعة أجزاء حديثية تسمى بال100 العشاريات، خرجها الحافظ لشيخه مسند القاهرة التنوخي. ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذاك، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وتعز وعدن وغيرها من البلاد والقرى، سمع من شيوخها. ثم رحل إلى الشام، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم. نعم، إلى أن قال: ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق، والذي جعله على المعلقات في صحيح البخاري. نعم، حيث قام الحافظ ابن حجر بوصل كل المعلقات التي علقها البخاري في صحيحه بإسناده في تغليق التعليق، فأكمل تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه، يعني كتب هذا المصنف العظيم ومشايخه أحياء، فكتبوا عليه أي قرضوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقيني وأيضا من مشايخ مصر في ذاك الوقت إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه أي بعد إذن سراج الدين شيخه الحافظ زين الدين العراقي، لأن كلاهما هو من كبار مشايخه، أذن للحافظ أي في التحديث. ثم أخذ في التصنيف بعد ذلك، بدأ يتوسع في المصنفات، وللحافظ مصنفات لو جمعت لكانت مكتبة وحدها، هذا يدل على تبحر هذا العالم، ولذلك سمي بالحافظ وبلا شك حافظ. ثم ولي درس الحديث بالمدرسة الجمالية الجديدة، فكتب فيها مجالس الإملاء أي أملى فيها الحديث. ثم ولي مشيخة المدرسة البيبرسية نسبة إلى ظاهر الدين بيبرس، ثم تدريس الشافعية بالمدرسة المؤيدية الجديدة، إلى أن ولي القضاء في 27 من المحرم سنة 27 و800، وبهذا أنهى الحافظ ترجمته التي كتبها بخط يده في كتابه رفع الإصر أن أتولى القضاء في 27 من المحرم نعم للعام 27 بعد 800، ثم عقد مجلس الإملاء في أوائل شهر صفر من هذا العام. وكانت وفاة الحافظ رحمه الله بعد ذلك في شهر ذي الحجة للعام 52 بعد 800. نعم رحمة الله عليه. وكتابه نزهة النظر أو كتاب متن الكتاب الأصلي الذي شرحه هو نخبة الفكر. نخبة الفكر متن مختصر كتبه الحافظ في علم الأثر، وكانت كتابته لهذا المتن في العام العاشر بعد 800. كتبه في طريق السفر إلى مكة ومسافر إلى مكة للحج، كتب نخبة الفكر لكن دون شرحها نزهة النظر، واعتنى بهذا المتن في حياته عدد من أقرانه وتلامذته قبل أن يشرحه الحافظ في نزهة النظر. فأول من شرح نخبة الفكر قبل أن يشرح الحافظ هذا المتن هو أحد أقرانه، وهو كمال الدين محمد ابن محمد الشموني رحمه الله. هذا يعد أول شرح على نخبة الفكر قبل نزهة النظر. نعم، كمال الدين محمد ابن محمد الشموني رحمه الله، فشرح نخبة الفكر في شرح سماه بنتيجة النظر والذي طبع مؤخرا. نعم، نتيجة النظر في نخبة الفكر، وشرح نفيس قام فيه مؤلفه ببيان مفردات النخبة من ناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاح ببيان واضح يستفيد منه طالب العلم. فكان شرح الشموني نتيجة النظر في العام 17 بعد 800 في شهر رمضان، أي قبل أن يشرح الحافظ متنه بعام تقريبا. حيث إن الحافظ كتب شرحه نزهة النظر في العام 18 بعد 800، فيعد شرح الشموني أول شرح قبل شرح الحافظ. وأيضا قام الشموني بنظم نخبة الفكر، نظمها في نظم ماتع، وهذا النظم شرحه ولده ويسمى بأحمد، أحمد ابن محمد ابن محمد الشموني، شرحه في كتابه في كتاب سماه بإعلاء الرتبة في شرح نظم النخبة، إعلاء الرتبة في شرح نظم النخبة. وهو كما قال في أول شرحه وبعد فعل في أول نظمه معذرة في أول هذا النظم، وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، وصدق رحمه الله. وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، نعم. وممن اعتنى أيضا بالنخبة محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني المشهور بابن الوزير، صاحب كتاب العواصم والقواسم، في اليمن، فقام باختصار النخبة مع التعليق والزيادة والاستدراك في كتابه مختصر علوم الحديث، قام فيه باختصار نخبة الفكر مع يعني زيادة إضافات واستدراكات على الحافظ. ولذلك يعني يعد نخبة الفكر متنا مباركا حيث اعتنى به علماء عصره قبل أن يعتني الحافظ به بنفسه في شرحه الذي سماه بنزهة النظر. وممن أيضا استدرك على الحافظ في نخبة الفكر تلميذان من تلامذته، الأول قاسم زين الدين قاسم ابن قتلوبغا، حيث استدرك على الحافظ في بعض المواضع في الحاشية التي اشتهرت بحاشية ابن قتلوبغا على نخبة الفكر. وتلميذه الثاني كمال الدين ابن الشريف، حيث وجدت له استدراكات على الحافظ في نخبة الفكر كما على النسخ الخطية التي وجدت للنخبة وللنزهة، كتبت عليها استدراكات لتلميذه كمال الدين ابن الشريف. والحافظ قد اطلع على الاستدراكات التي كتبها القاسم ابن قتلوبغا ومدح تلميذه، رغم أن قاسم ابن قتلوبغا قد اشتد في العبارة على الحافظ في بعض المواضع، يعني استخدم عبارات شديدة في الاستدراك وفي الإنكار على الحافظ في بعض المواضع، ورغم هذا كان شيخه يمدحه. وإن كان ابن قتلوبغا هو حنفي وقد يكون عنده شيء من العصبية للأحناف. نعم. وهناك بعد ذلك عدة شروحات توالت على النخبة وعلى شرحها النزهة بعد ذلك، من هذا شرح ملا علي قاري المشهور بقضاء الوتر أو معذرة باليواقيت والدرر، وهناك أيضا شرح للمناوي كذلك، وهناك شرح حاشية لقطة الدرر لأحد علماء الأزاهرة المالكية طبع في مصر، وبعض المعاصرين كتبوا أيضا شروحات أو مختصرات على النخبة. وهناك أيضا من الشروحات المؤخرة شرح مسجل للشيخ عبد الله البخاري من علماء المدينة حفظه الله، هذا قد يعد آخر الشروحات التي شرحت على نزهة النظر، ولكنه شرح مسجل يعني لم يطبع. نعم بعد. فهذه نبذة مختصرة عما يتعلق بتاريخ تأليف النخبة وشرحها وما يتعلق بالشروحات والمنظومات والمختصرات التي كتبت عليها، يستفيد منه طالب العلم ويدرك أهمية وعظم هذا المتن. ومما ينبغي أن يعتني به طالب العلم مذاكرة ودراسة. كم بقي على شيء؟ ربع ساعة. طيب، خلاص نكتفي بهذا في هذا الدرس، الدرس الأول من وجهة النظر، ونشرع إن شاء الله في الدرس الثاني وهو تلخيص الشرح الممتع. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه على نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخامس من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 104.
ذي القعدة، الصواب فيها الفتح، ذي القعدة، نعم، شهر ذي القعدة، أصلح.
وكان هذا المجلس في ليلة الخامس من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 104.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، وفين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد. فنستهل هذا الشرح الذي نسأل الله أن يكون موفقا مباركا نافعا بتوفيق الله لهذا المتن والكتاب الجليل العظيم الفائدة في هذا العلم وعلم مصطلح الحديث، وهو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. ونبدأ بترجمة يسيرة للحافظ ابن حجر رحمه الله، فنقول اسمه أحمد ابن علي ابن محمد، نعم، أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد الكناني العسقلاني. وقيل إن في أسمائه أو في أسماء أجداده أحمدين، نقل هذا أو ذكر هذا السخاوي في ترجمته للحافظ، الترجمة الحافلة التي تسمى بجواهر الدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر، والتي طبعت في 3 مجلدات. والتي طبعت في 3 مجلدات. والتراجم التي ترجم بها للحافظ أشهرها 3. أولها ترجمة الحافظ لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، حيث ترجم لنفسه وترجم لنفسه في الترجمة 23 من كتاب رفع الإصر. وسبب هذا أن الحافظ تولى القضاء بمصر كما يأتي. نعم. والترجمة الثانية وأيضا مما ترجم به الحافظ لنفسه، وهي ترجمة حافلة داخلة ضمن فترة تاريخية أرخ لها الحافظ في كتابه إنباء الغمر بأنباء الغمر. إنباء الغمر بأنباء العمر، وكتاب كبير طبع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر في 4 مجلدات كبيرة. الترجمة الثالثة هي ترجمة الحافظ السخاوي تلميذه، نعم، ترجمة الحافظ السخاوي تلميذه، تلميذ الحافظ ابن حجر، واسمه محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، ومن أجل تلاميذه الحافظ ابن حجر، والتي تسمى بالجواهر والضرر. وسأخذ مقتطفات يسيرة مختصرة من ترجمة الحافظ لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر. وقبل أن نذكر هذا نقول إن كنية الحافظ أبو الفضل، اشتهر بهذا، اشتهر بهذه الكنية، ولقبه شهاب الدين. وكما قال السخاوي في الجواهر: التلقيب بالإضافة إلى الدين، يعني أن يقال شهاب الدين، حسام الدين، نور الدين إلى آخره، هذه إنما حدث في أول دولة الترك ببغداد الذين طرأوا على الديلم. ونسبة الحافظ نسبته الكناني العسقلاني، الكناني نسبة إلى قبيلة، وكما قال السخاوي: وكان أصلهم من عسقلان، وهي مدينة بساحل الشام في فلسطين، فنقلهم صلاح الدين الأيوبي لما خربها. فإن صلاح الدين رحمه الله لما دخل الشام وعرف أن هذه المدينة في الغالب تقع في أيدي الإفرنج، كلما أخذها المسلمون ضعف أهلها عن الدفاع عنها وأخذها الإفرنج منهم، فاستشار من استشار وقرر أن يخربها حتى لا يمكن الإفرنج منها، ونقل أو نقل أهلها إلى هذه إلى هذا المكان الذي هو عسقلان، وأصلهم هم من قبيلة الكناني. وأما عن ترجمة الحافظ في رفع الإصر، قال الحافظ رحمه الله عن نفسه ويترجم لنفسه كأنه يترجم لرجل غريب، يعني يذكر نفسه بصيغة صيغة الغائب، كأنه لا يترجم، كأنه يترجم شخص آخر. فقال رحمه الله: ولد في شعبان في سنة وسبعين وسبعمائة. ومات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة. وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، فنشأ يتيما غير أب ولا أم. رحمه الله. وتهيأ له أن يصلي بالناس صلاة التراويح في سنة 85 و700، وقد أكمل 12 سنة. هذا يدل على النبوغ الذي نبغ به الحافظ بالصغر رغم أنه كان يتيما رحمه الله. وكان وصيه أي الذي تولى رعايته بعد والديه هو الرئيس الشهير زكي الدين أبو بكر نور الدين علي الخروبي، وكبير التجار بمصر في ذاك الوقت. نعم. وذكر الحافظ بعد ذلك شيئا مما مر به في أول مراحل الطلب، إلى أن قال: ثم اجتمع أي الحافظ ابن حجر بحافظ العصر زين الدين العراقي، ويعد أكبر حفاظ عصره في الحديث. زين الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي المصري رحمه الله. وذلك في شهر رمضان سنة 96 هنا أي بعد 700، فلازمه 10 أعوام. وحبب إليه فن الحديث، فمن سلخت تلك السنة حتى خرج أي الحافظ ابن حجر لشيخه مسند القاهرة أبي إسحاق التنوخي 100 العشاريات. هذه مجموعة أجزاء حديثية تسمى بال100 العشاريات، خرجها الحافظ لشيخه مسند القاهرة التنوخي. ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذاك، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وتعز وعدن وغيرها من البلاد والقرى، سمع من شيوخها. ثم رحل إلى الشام، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم. نعم. إلى أن قال: ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق، والذي جعله على المعلقات في صحيح البخاري. نعم. حيث قام الحافظ ابن حجر بوصل كل المعلقات التي علقها البخاري في صحيحه بإسناده في تغليق التعليق، فأكمل تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه، يعني كتب هذا المصنف العظيم ومشايخه أحياء، فكتبوا عليه أي قرضوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقيني وأيضا من مشايخ مصر في ذاك الوقت إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه أي بعد إذن سراج الدين شيخه الحافظ زين الدين العراقي، يعني كلاهما هو من كبار مشايخه، أذن للحافظ أي في التحديث. ثم أخذ في التصنيف بعد ذلك، يعني بدأ يتوسع في المصنفات، وللحافظ مصنفات لو جمعت لكانت مكتبة وحدها. هذا يدل على تبحر هذا العالم، ولذلك سمي بالحافظ وبلا شك حافظ. ثم ولي درس الحديث بالمدرسة الجمالية الجديدة، فكتب فيها مجالس الإملاء أي أملى فيها الحديث. ثم ولي مشيخة المدرسة البيبرسية نسبة إلى ظاهر الدين بيبرس، ثم تدريس الشافعية بالمدرسة المؤيدية الجديدة، إلى أن ولي القضاء في 27 من المحرم سنة 27 و800، وبهذا أنهى الحافظ ترجمته التي كتبها بخط يده في كتاب رفع الإصر، أنه تولى القضاء في 27 من المحرم، نعم، للعام 27 بعد 800، ثم عقد مجلس الإملاء في أوائل شهر صفر من هذا العام. وكانت وفاة الحافظ رحمه الله بعد ذلك في شهر ذي الحجة للعام 52 بعد 800. نعم، رحمة الله عليه. وكتابه نزهة النظر، أو متن الكتاب الأصلي الذي شرحه، هو نخبة الفكر. نخبة الفكر متن مختصر كتبه الحافظ في علم الأثر، وكانت كتابته لهذا المتن في العام 10 بعد 800، كتبه في طريق السفر إلى مكة ومسافر إلى مكة للحج، كتب نخبة الفكر لكن دون شرحها نزهة النظر، واعتنى بهذا المتن في حياته عدد من أقرانه وتلامذته قبل أن يشرحه الحافظ في نزهة النظر. فأول من شرح نخبة الفكر قبل أن يشرح الحافظ هذا المتن هو أحد أقرانه، وهو كمال الدين محمد ابن محمد الشموني رحمه الله. هذا يعد أول شرح على نخبة الفكر قبل نزهة النظر. نعم، كمال الدين محمد ابن محمد الشموني رحمه الله، فشرح نخبة الفكر في شرح سماه بنتيجة النظر، والذي طبع مؤخرا، نتيجة النظر في نخبة الفكر، وشرح نفيس قام فيه مؤلفه ببيان مفردات النخبة من ناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاح ببيان واضح يستفيد منه طالب العلم. فكان شرح الشموني نتيجة النظر في العام 17 بعد 800 في شهر رمضان، أي قبل أن يشرح الحافظ متنه بعام تقريبا، حيث إن الحافظ كتب شرحه نزهة النظر في العام 18 بعد 800. فيعد شرح الشموني أول شرح قبل شرح الحافظ. وأيضا قام الشموني بنظم نخبة الفكر، نظمها في نظم ماتع، وهذا النظم شرحه ولده ويسمى بأحمد، أحمد ابن محمد ابن محمد الشموني، شرحه في كتابه في كتاب سماه بإعلاء الرتبة في شرح نظم النخبة، إعلاء الرتبة في شرح نظم النخبة. وهو كما قال في أول شرحه وبعد فعل في أول نظمه معذرة في أول هذا النظم، وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، وصدق رحمه الله، وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، نعم. وممن اعتنى أيضا بالنخبة محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني المشهور بابن الوزير صاحب كتاب العواصم والقواسم في اليمن. فقام باختصار النخبة مع التعليق والزيادة والاستدراك في كتابه مختصر علوم الحديث، قام فيه باختصار نخبة الفكر مع يعني زيادة إضافات واستدراكات على الحافظ. ولذلك يعني يعد نخبة الفكر متنا مباركا حيث اعتنى به علماء عصره قبل أن يعتني الحافظ به بنفسه في شرحه الذي سماه بنزهة النظر. وممن أيضا استدرك على الحافظ في نخبة الفكر تلميذان من تلامذته، الأول قاسم زين الدين قاسم ابن قتلوبغا، حيث استدرك على الحافظ في بعض المواضع في الحاشية التي اشتهرت بحاشية ابن قتلوبغا على نخبة الفكر. وتلميذه الثاني كمال الدين ابن الشريف، حيث وجدت له استدراكات على الحافظ في نخبة الفكر كما على النسخ الخطية التي وجدت للنخبة وللنزهة، كتبت عليها استدراكات لتلميذه كمال الدين ابن الشريف. والحافظ قد اطلع على الاستدراكات التي كتبها القاسم ابن قتلوبغا ومدح تلميذه، رغم أن قاسم ابن قتلوبغا قد اشتد في العبارة على الحافظ في بعض المواضع، يعني استخدم عبارات شديدة في الاستدراك وفي الإنكار على الحافظ في بعض المواضع، ورغم هذا كان شيخه يمدحه. وإن كان ابن قتلوبغا هو حنفي وقد يكون عنده شيء من العصبية للأحناف. نعم. وهناك بعد ذلك عدة شروحات توالت على النخبة وعلى شرحها النزهة بعد ذلك، من هذا شرح ملا علي قاري المشهور بقضاء الوتر أو معذرة باليواقيت والدرر، وهناك أيضا شرح للمناوي كذلك، وهناك شرح حاشية لقطة الدرر لأحد علماء الأزاهرة المالكية طبع في مصر، وبعض المعاصرين كتبوا أيضا شروحات أو مختصرات على النخبة. وهناك أيضا من الشروحات المؤخرة شرح مسجل للشيخ عبد الله البخاري من علماء المدينة حفظه الله، هذا قد يعد آخر الشروحات التي شرحت على نزهة النظر، ولكنه شرح مسجل يعني لم يطبع. نعم بعد. فهذه نبذة مختصرة عما يتعلق بتاريخ تأليف النخبة وشرحها وما يتعلق بالشروحات والمنظومات والمختصرات التي كتبت عليها، يستفيد منه طالب العلم ويدرك أهمية وعظم هذا المتن. ومما ينبغي أن يعتني به طالب العلم مذاكرة ودراسة. كم بقي على شيء؟ طيب. ربع ساعة. طيب بس نكتفي بهذا في هذا الدرس، الدرس الأول وجهة النظر، ونشرع إن شاء الله الآن في الدرس الثاني وهو تلخيص الشرح الممتع. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.